الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بشر أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية الذين أطاعوا الله ورسوله وآثروا حكم الله وأمره على ما تهواه أنفسهم وترشد إليه عقولهم، بشرهم تعالى بالفتح القريب والمغانم الكثيرة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم غزوة خيبر، وكانت خيبر مستعمرة يهودية تتضمن قلاعا حصينة وقاعدة حربية لليهود، وكانت آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب، وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ولا ينسون ما حل بإخوانهم ولا يأمنون أن يحل بهم مثله، فكانوا يتأمرون مع غطفان لغزو المدينة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستريح منهم ويأمن من جهتهم، وكانت جهتهم في الشمال الشرقي للمدينة على بعد 70 ميلا منه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم سنة 70 إلى خيبر. وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه يرتجز في مسيره إلى خيبر فيقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لم يبد يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة النبوية. وكان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها. ولقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها. ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة الذي سيدخلون به المدينة النبوية مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين ثم جروهم إلى غزوة الخندق، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة، وهو سلام بن أبي الحقيق، فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين. وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر، وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم من السنة السابعة للهجرة إلى خيبر. وهذا تاريخ هذه الغزوة كما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وبه قال الجمهور، ورجحه الحافظ ابن حجر وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. أما سبب هذه الغزوة العظيمة فهو أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وهم الذين أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة ضد المسلمين، فكانت خيبر موطن الدسائس والتآمر ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بهدنة الحديبية تفرغ الآن لخيبر. وخيبر على وزن جعفر، سميت باسم رجل من العماليق نزلها يقال له خيبر بن قانية ابن مهاليل، وهو أخو يثرب الذي سميت باسمه المدينة. والخيبر بلسان اليهود الحصن، وقيل لها خيابر لاشتمالها على الحصون، فخيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير. بينها وبين المدينة ثمانية برد، والبرد جمع بريد، وهو 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال. وإلى خيبر لجأ يهود بني قينقاع والنضير بعد إجلائهم من المدينة، فكان لا يسكنها إلا يهود. تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر وفتحها، وكان الله جل وعلا قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية بفتحها، فقال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال المفسرون في الوعد الذي في هذه الآية هي خيبر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتجهز لغزو وفتح خيبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد غزوا ورى بغيره إلا في غزوة خيبر وغزوة تبوك. أما غزوة خيبر فلأن الله تعالى قد وعده بفتحها، وأما غزوة تبوك فلأن المسافة بعيدة جدا، ولأنها كانت مع أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم، فلا بد من أخذ الاستعداد الكامل له. لما تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون عنه في غزوة الحديبية يريدون الخروج معه رجاء الغنيمة، فلم يأذن لأحد منهم. قال الله جل وعلا عنهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لئن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يلتمس له غلاما يخدمه وهو ذاهب إلى خيبر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، وأنا غلام راهقت الحلم وراهقت أي قاربت، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. قال الحافظ: استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قدم المدينة لأنه صح عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، كما في مسلم، وفي رواية عند مسلم أيضا 10 سنين. وخيبر كانت سنة 7، فيلزم أن يكون إنما خدمه صلى الله عليه وسلم 4 سنين. وأجيب عن هذا الاستشكال بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم، أن معنى هذا تعيين من يخرج معه في تلك السفرة، فعين له أبو طلحة أنسا، فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فيجمع بين الحديثين بذلك. قال: فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر. الحديث في الصحيحين. والضلع المراد به ثقل الدين وشدته، حيث لا يجد من عليه الدين وفاء لا سيما مع المطالبة. وأما غلبة الرجال فشدة تسلطهم كاستيلاء الرعاء هرجا ومرجا. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفارية رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. فقد أخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عراك بن مالك أنه قال: إن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم استنفار أصحابه للزحف على خيبر، عمت المسلمين موجة من الفرح والابتهاج، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على الجهاد الذي هو السبيل الوحيد لنيل الدرجات عند الله تعالى عن طريق الاستشهاد في سبيله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزم القيام بالعمرة إلى مكة في السنة 6 من الهجرة طلب من كل المنتسبين إلى الإسلام في الحاضرة والبادية أن يصحبوه في تلك العمرة، وأمر مناديا ينادي بذلك، غير أنه بالرغم من كثرة المنتسبين إلى الإسلام في تلك الفترة فإنه لم يستجب لهذا النداء النبوي إلا عدد قليل من أصحابه الأوفياء، وهم الصفوة المختارة الذين أعلن الله تعالى رضاءه عنهم، وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية بقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. كان عدد الصفوات المختارة من هؤلاء الرجال 1400. أما المنافقون من أهل المدينة وضعاف الإيمان من الأعراب، وعدد الجميع غير قليل، وهم الذين سماهم الله جل وعلا بالمخلفين. أما هؤلاء فتخاذلوا فلم يستجيبوا يومها لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قرروا عدم مصاحبته في هذه الرحلة العظيمة لأداء العمر، وذلك لما رسخ في أذهانهم المريضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلاقي متاعب شديدة في هذه الرحلة، وأنه ومن معه قد يتعرضون لحرب ضروس تشنها عليهم قريش التي كانت أيامها في حالة حرب مع المسلمين. ولما كان رصيد المنافقين من الإيمان غير موجود، فقد انعدم في نفوسهم باعث التضحية وركوب الأخطار في سبيل الله، على عكس المؤمنين الصادقين الذين لبوا نداء ربهم وقرروا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مهما كانت الأخطار التي يتوقعون دون ما شك أنها ستحف بهذه الرحلة لأداء العمر. والمخلفون من منافق الأعراب وأهل المدينة لينجوا بأنفسهم من المخاطر التي قد يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصاحبه في هذه العمرة، تثاقلوا وتخلفوا عن ركب الإيمان متعللين بشتى الأعذار الكاذبة، ومن ذلك أن اشتغالهم بأهليهم وأموالهم لا يسمح لهم بأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وهو عذر باطل فنده القرآن المجيد ورده عليهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إلى أن قال تعالى كاشفا دخائل أنفسهم المريضة: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومع هذا التخاذل والتلكؤ فقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وشأنهم، فلم يتخذ ضدهم أي إجراء، بل وحتى لم يندد بهم، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآنا كشف واقعهم السيء المشين، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لشأنهم، وخرجوا من المدينة لأداء العمرة، وقد لقوا كثيرا من المتاعب، إلا أن الله تعالى أيدهم بنصره وتوفيقه، فعادوا سالمين بعد أن سجلوا أعظم نصر أدبي وسياسي وعقائدي. وعقب عودة المسلمين من الحديبية عظمت هيبتهم وتعاظم سلطانهم بعد أن ارتفع رصيدهم من القوة فور توقيعهم على صلح الحديبية، وبعد أن فرضوا هيبتهم على قريش عدوهم الرئيس بإجبارها على الاعتراف بهم وعقد هدنة معهم تضع الحرب أوزارها بموجبها 10 سنوات. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة بين أصحابه للزحف إلى خيبر، تقدم هؤلاء المخلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا رغبتهم في الانخراط في سلك الجيش الزاحف إلى خيبر ومشاركة المسلمين في شرف الجهاد. لم يكن هدفهم في الواقع من إبداء هذه الرغبة نيل شرف الجهاد في سبيل الله كما هو شأن الصفوات المختارة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه في عمرة الحديبية، إنما كان هدف هؤلاء المخلفين المشاركة في الحصول على الغنائم العظيمة التي وعد الله بها المؤمنين في خيبر، والتي أيقن هؤلاء المخلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيظفرون بها لا محالة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره الله تعالى بحقيقة غايات هؤلاء المخلفين من إبداء الرغبة في الاشتراك في غزو خيبر، وأعلمه تعالى أنها غايات وأهداف مادية دنيوية صرفة بعيدة كل البعد عن نية الجهاد وقصد الاستشهاد في سبيل الله، أبى صلى الله عليه وسلم عليهم أن يشاركوه في هذا الغزو، لأن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا كشف حقيقتهم، وأمر الله تعالى نبيه بأن يمنعهم من الانخراط في سلك الجيش الزاحف إلى خيبر، فقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وتنفيذا لهذا الأمر الإلهي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشترك معه في غزو اليهود في خيبر إلا أصحاب الشجرة الذين حضروا الحديبية وعددهم 1400. أما الذين تخلفوا عن الحديبية وهم الذين عناهم القرآن بالمنع، فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يستأذنونه في الخروج معه إلى خيبر، قال لهم: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا على ما يظهر امتحان هؤلاء المخلفين ومعرفة الصادق منهم من الكاذب. ولذلك كان منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الانخراط في سلك الجيش الزاحف إلى خيبر إلا من كان راغبا في الجهاد الصادق، ولن يكون هناك دليل على صدقه سوى موافقته على ألا حظ له في الغنيمة إذا ما اشترك في قتال اليهود في خيبر، كما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخلفين صراحة كان منعه صلى الله عليه وسلم لهم بمثابة لوم لهم على تخلفهم عنه عام الحديبية. وفي الوقت ذاته كان اختبارا لمن يمكن أن يكون الله تعالى قد أصلحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.